مبحث العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. هذا المبحث الثاني بعد أن انتهى من مبحث ما تثبت به العادة انتقل إلى المبحث الثاني وهو العادة التي تعتبر ما هي، وهل يشترط فيها الاضطراد أو لا. فأشار إلى أن العادة المعتبرة شرعا هي العادة المضطردة، المضطردة بمعنى الثابتة والمستمرة، الثابتة والمستمرة، وهذا يخرج العادة المضطربة، المضطربة وهي غير الثابتة وغير المستمرة، أو التي يثبتها بعض الناس وينفيها آخرون. يعني نأتي إلى أهل الجدة نقول لهم خروجكم إلى مكة هذا تعدونه سفرا أو لا، ستجد من أهل جدة من يقول لك هذا ليس سفرا، وآخرون وخاصة الموظفون الذين يعملون في يسكنون في إحدى المدينتين ويعملون في المدينة الأخرى، من كثرة ما يذهبون ويجيئون خرج عن حد السفر، وبعضهم ممن يعني لا يكثر التنقل ولا يخرج من بيته ربما يراه سفرا شاقا أيضا. فليس فيها عادة مضطردة، ليس فيه عرف ثابت، وإنما هو مضطرب يثبته البعض وينفيه البعض الآخر. فمثل هذه العادات المضطربة لا يلتفت إليها شرعا. من شروط العرف المعتبر هو أن يكون العرف ثابتا مضطردا مستمرا، فإن كان مضطربا غير مستمر أو يثبته البعض وينفيه البعض الآخر فهذا لا يعتبر عرفا معتمدا عليه شرعا. مبحثني العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر. وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فلتقدما للأول، بعض النسخ بالتاء فلتقدما وبعضها بالياء فليقدما، إن لم يكن بالشرع حكم اعتلق فإن يكن فهو بتقديم أحق. هذا في الحقيقة المبحث الثالث، وهو مبحث تعارض العرف مع الشرع، بمعنى إذا تعارض العرف مع الشرع فأيهما يقدم. إذا تقرر أن العادة محكمة أن العرف معتبر شرعا ولكنه تعارض مع الشرع فما هو المعتبر منهما؟ فذكر السيوطي رحمه الله والناظم تبعا له تفصيلا في هذا، فقال إما أن يتعلق به حكم شرعي أو لا يتعلق به حكم شرعي. لا يتعلق به حكم شرعي بمعنى أن الشرع لم يربط به تكليفا وإنما ورد بمجرد التسمية، بمعنى أن الشرع أطلق هذا اللفظ على معنى آخر غير المعنى العرفي. فأحيانا مثل هذا يرد ولكن يرد به الشرع ولكن من باب التسمية فقط. قالوا مثل ما لو قال الإنسان والله لا آكل لحما، فهل يحنث بأكل السمك أو لا؟ فالعرف لا يعتبر السمك لحما، ولكن اللغة التي جاء بها الشرع أيضا يسمى لحما، يعني يستخرجون منه لحما طريا، تأكلوا منه لحما طريا فسماه لحما، ولكن في عرف الناس الغالب أنه لا يسمى لحما، فهل يحنث إذا أكل هذا أو لا؟ فالشرع هنا ما جاء إلا بمجرد تسمية فقط، ولكن ما جاء بحكم أن من أكل من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا فإنه يحنث، إنما جاء النص بمجرد تسمية فقط وإطلاق هذا اللفظ على هذا الشيء. هكذا يعني لو حلف مثلا لا يجلس على بساط ثم جلس على الأرض فهل يحنث ولا لا؟ في الشرع سمى الأرض بساطا، جعلكم الأرض بساطا، ولكن في عرف الناس لا يطلقون لفظ البساط على الأرض. لو قال والله لا أستنير بسراج ثم خرج إلى الشمس، في الشرع سمى الشمس سراجا منيرة، ولكن في عرف الناس لا تسمى الشمس سراجا. فإذا كان هذا النوع يقصد به أنه إذا كان النص جاء بمجرد تسمية بدون أن يكون فيه حكم شرعي فهذا يقدم فيه العرف، يعني تقدم فيه الدلالة العرفية. لماذا؟ لأن الكلام يحمل على عرف المتكلم، الكلام يحمل على عرف المتكلم، والمقصود هو أن نعرف مراد هذا الحالف، حلف على أي شيء، هل قصد العموم أو قصد بعض أفراده. فما دام أن هذا المعنى الخاص هو العرف الجاري بين الناس فالأقرب أن هذا هو الذي يتبادر إلى قلب المتكلم وهو الذي يتبادر إلى ذهن السامع أيضا. لكن قال إذا تعلق به حكم شرعي فالشرع مقدم. مثلوا لهذا بأمثلة، فقالوا مثل ما لو يعني حلف الرجل أن لا يصلي ثم دعا، فهل الدعاء يعني يعتبر حنثا هنا باعتبار أن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء؟ وهكذا لو قال والله لا أصوم ثم أمسك عن الكتابة أو أمسك عن البيع والشراء، فهل يعد حانثا؟ لأن الصيام في اللغة هو الإمساك مطلقا، أو لا يكون كذلك إلا بالإمساك الشرعي والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. مثلوا لهذا، وهذه أمثلة يعني فيها نظر، لأن المسألة فيها في هذه الأمثلة هي دائرة بين اللفظ الذي جاء به الشرع وبين المدلول اللغوي. يعني لو مثل بهذا على تعارض الشرع مع اللغة لا كان قريبا يعني. أما العرف هنا، العرف إنما استعمله الناس بناء على الدلالة اللغوية وليس بناء على اصطلاح خاص وعرف خاص يخالف اللغة. يعني إطلاقهم الصلاة على الدعاء أو الصيام على الإمساك، إطلاق الناس على هذا هو إطلاق لغوي وليس يعني ليس اصطلاحا عرفيا تعارفوا عليه بخلاف اللغة، لكنه استعمال جرى على مقتضى اللغة العربية. فبالتالي التمثيل بهذا على تعارض الشرع مع العرف يعني فيه نظر. والخلاصة أن يعني المسألة ترجع إلى أن يعني العرف المعارض للشرع لا عبرة به، وهذه قضية يجب أن تكون واضحة، أن كل عرف تعارف عليه الناس وهو يناقض الحكم الشرعي فلا عبرة به. تعارف الناس على التعامل الربوي فلا عبرة به. الأنبياء والرسل ما جاءوا إلا ليحاربوا العادات والأعراف التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. والعرف إن صادم أمر الباري لزم أن ينبذ في البراري كما قال بعض العلماء. فلا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع، لكن إذا كان المقصود بالمخالفة أن الشرع استعمل هذا اللفظ في معنى عام ثم العرف جاء فخصصه ببعض أفراده أو استعمله في لفظ آخر وورد هذا اللفظ في كلام الناس، فهنا نعم يفسر بالمعنى العرفي وليس بالمعنى الشرعي، لأن الكلام كما عرفنا يحمل على عرف المتكلم، وهذا المعنى العرفي هو المعنى الأقرب إلى الإرادة، إرادة المتكلم، وهو الأقرب إلى فهم السامع أيضا. وهذا يعني تسميته مخالفة هو يعني فيه نوع من التجوز، لأن المخالفة هنا ليست يعني مخالفة لحكم جاء به الشرع، ولكنه هو نوع من التصرف في استعمال الألفاظ، نوع من الاصطلاح الذي يختلف مع الدلالة الشرعية. ثم قال: والعرف إن عارضه الوضع ففي مقدم عنهم خلاف قد خفي، فبعض الحقيقة اللفظية وبعض الدلالة العرفية، وقيل إن يعم وضع قدما، وقيل غير ذاك، فاحفظ واعلما. هكذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ الخطية وقيل حيث الوضع عم، وقيل حيث الوضع عم قدم، وقيل غير ذاك فيه فاعلم، وقيل غير ذاك فيه فاعلم. وهكذا حقيقة في أكثر النسخ الخطية بهذا الضبط، وقيل غير ذاك فيه فاعلم. هذا مبحث آخر، ومبحث الثالث وهو تعارض العرف مع الوضع اللغة، يعني لو تعارض العرف مع دلالة الوضع اللغوي فأيهما يقدم؟ هل نقدم العرف أو نقدم اللغة أو الوضع اللغوي؟ فقال: والعرف إن عارضه الوضع أي اللغوي ففي مقدم عنهم خلاف قد كفي، يعني اختلف الفقهاء في المقدم منهما في هذه الصورة. فبعض الحقيقة اللفظية، هذا القول الأول، وهو تقديم الوضع اللغوي، وهذا قول القاضي حسين من الشافعي، فقال يقدم الوضع اللغوي لأنه الحقيقة، الوضع اللغوي هو الذي يصدق عليه لفظ الحقيقة، والحقيقة مقدمة على غيرها. وبعض الدلالة العرفية، يعني بعض الفقهاء كالبغوي وإمام الحرمين والغزالي قدموا الدلالة العرفية، قدموا العرف في هذه الصورة. لماذا؟ لأن العادة محكمة، والعرف كما عرفنا يحمل عليه مراد المتكلم، وهو يعني أقرب إلى الإرادة وأقرب إلى ذهن السامع. وقيل إن يعم وضع قدما، أو وقيل حيث الوضع عم قدما، هذا قول ثالث في المسألة يفصل، فيقول إذا كان الوضع اللغوي عاما وظاهرا ومشهورا فيقدم على العرف، وإن لم يكن كذلك فيقدم العرف. وهذا قول الرافعي بن الشافعية، بل عزاه إلى الإمام الشافعي رحمه الله بناء على استقراء فتاويه وأقواله. ذكر قولا رابعا في هذه المسألة، وهو قوله: وقيل غير ذاك فيه فاعلما. أشار إلى هذا القول الرابع، وهو أيضا يرجع إلى التفصيل، يقول: ننظر ونقارن بين الوضع اللغوي وبين العرف، فإذا كان الوضع اللغوي مهجورا ومنسيا، يعني لا يستعمل، فلا يلتفت إليه. أكلت من الشجرة، يقولون المعنى الحقيقي هو أنك أكلت من ساقها وورقها، ولكن هذا مهجور، هذا لا يستعمل الناس هذا التركيب في هذا المعنى. فقالوا: إذا كان المعنى اللغوي مهجورا منسيا فلا يلتفت إليه، وقدم العرف في هذه الصورة. وأما إذا كان هذا اللفظ والمعنى العرفي مستعملا في اللغة، فقالوا هذا فيه تفصيل، فأحيانا يقدم العرف وأحيانا يقدم اللغة، وأحيانا يتساويان بحسب القرائن في المسائل، بحسب القرائن في المسائل. إذن ما أعطونا قولا مطلقا، ولكن ربطوا المسألة بالقرائن والأمارات والمرجحات في كل مسألة بذاتها. فهذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة، وكل خلاف يعني فقهي ومبني على أصل هذه المسألة، ولهذا اختلفوا في مسائل فقهية بناء على الاختلاف في هذه الصورة. وأكثر ما يمثلون في هذا بألفاظ الأيمان والطلاق، يعني قالوا لو قال زوجتي طالق وكانت له زوجات وما حددها في هذا اللفظ، فهل تطلق كلهن أو زوجة واحدة؟ فإن نظرت إليه من جهة اللغة فهو عام، لأن المفرد إذا عرف فهو من صيغ العموم، فقالوا الدلالة اللغوية تقتضي طلاق نسائه جميعا، ولكن الاستعمال العرفي إنما يقصد به المرأة واحدة من نسائه ولا يعم الجميع، فالإفراد هنا مقصود في الاستعمال العرفي ولكن ليس في الاستعمال اللغوي، فنقدم هذا أو هذا. هكذا باب الوصايا، قالوا لو أوصى قالوا وقال غلة هذا الوقف للقراء، فالقراء من حيث اللغة يصدق على كل قارئ للقرآن، كل من يقرأ القرآن حتى ولو قرأها بلغة البليبلان كما يقال، قرأها على غير ما أنزلت يقال له قارئ، حتى لو لم يكن حافظا له ولا متقنا له، لكن في العرف لا يطلق هذا اللفظ إلا على يعني الحافظ لكتاب الله المتخصص في قراءة القرآن، فهذا الذي يطلق عليه لفظ القراء في العرف. فهنا هل نقدم المعنى اللغوي أو نقدم المعنى العرفي؟ فمسائل كثيرة فقهية وقع الخلاف فيها بناء على هذه القاعدة، ولكن الأغلب على تقديم العرف في هذه الألفاظ، وجعلوها قاعدة عامة، أن باب الأيمان والطلاق والوصايا ونحو ذلك هذه مردها أو أساسها الذي يحتكم إليها في الأصل هو العرف، لأن المقصود هو معرفة مراد المتكلم، والإنسان غالبا إنما يقصد المعنى العرفي الذي تعرف عليه الناس أكثر من إرادة المعنى اللغوي. ثم قال والعام والخاص من العرف متى تعارضا ففيه ضابط أتى. والعام بالتخفيف هكذا كما جاء في بعض النسخ الخطية كتب عليها خف، خف يعني خفف، أزل التشديد، ويقصد بهذا مراعاة للوزن. والعام فيقال والعام التشديد، والعام والخاص من العرف متى تعارض ففيه ضابط أتى، وهو أن الخاصة أو الخاصة حيث حصر لم يعتبر أصلا وإلا اعتبرا. هذا مبحث آخر من المباحث المتعلقة بقاعدة العدم محق، وهو مبحث تعارض العرف العام والعرف الخاص. إذا تعارض عندنا عرفان أحدهما عام والآخر خاص، العرف العام هو الذي لا يختص بفئة معينة من الناس، إنما هو عرف جاري عند سائر الناس، كإطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع من البهائم مثلا، فهذا عرف عام لا يختص بفئة معينة. إطلاق اللحم على غير السمك عرف عام لا يختص بفئة معينة من الناس. أما العرف الخاص فهو العرف الذي يختص بفئة معينة من الناس، لم يتعين واضعوه والمصطلحون عليه، مثل مصطلحات النحاة ومصطلحات الفقهاء ومصطلحات الأصوليين ومصطلحات المحدثين. إطلاق لفظ النص على اللفظ غير المحتمل عند الأصوليين، أو إطلاق لفظ الفاعل أو المفعول أو النصب والجر وهذه المصطلحات النحوية على معانيها، هذا كله يعتبر من باب العرف الخاص. فإذا تعارض عرف عام وعرف خاص فأيهما يقدم؟ لأن بينهما فرقا، لأن العرف العام سينبني عليه ماذا؟ حكم عام. أما العرف الخاص فسينبني عليه ماذا؟ حكم خاص، حكم خاص بهذه الفئة أو بهذه البلدة التي فيها العرف. أما العرف العام سنعطي حكما عاما لا يختص بهذه الفئة ولا يختص بهذا البلد ولا يختص بهذا المكان ولا بهذا الزمن. فذكر هنا أن الضابط في هذه المسألة هو أن ننظر إلى هذا العرف الخاص، هل هو محصور أو ليس بمحصور، يعني هل هو محصور ومحدد في عدد معين تمكن الإحاطة به ويمكن حصره أو لا، يعني غير محصور لا تمكن الإحاطة به. فإذا كان غير محصور لا تمكن الإحاطة به فهذا حكمه حكم العرف العام، حكمه حكم العرف العام، بمعنى أنه يجعل كأنه عرف عام وبالتالي نحكم عليه باعتباره، يعتبر هذا العرف بسبب عمومه. مثل لهذا بما لو كان هناك أناس في بلدة معينة أو فلاحون في منطقة معينة جرت عادتهم بحفظ مواشيهم نهارا وإرسالها ليلا، أو بحفظ مزارعهم ليلا وتركها نهارا، وهذا عكس العرف العام. العرف العام أنهم يحفظونها ماذا؟ يحفظونها نهارا طيب وينامون عنها ليلا، وبالتالي فلو اعتدى عليها مثلا بهائم الجار فأكلت هذا الزرع فيضمن أهلها ما تلف، ولكن ما تلف ليلا، أما نهارا وهو الوقت الذي جرت العادة بحفظ هذه الزروع ورعي هذه المواشي، فهذه على مسؤولية أصحابها، هم الذين فرطوا في حفظها. لكن لو وجدنا في بلدة على عكس هذه العادة، حمك الله، جعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، خاصة مع الأضواء الآن والكهرباء، فهذا العرف الخاص لو نظرنا إليه نجد أنه غير محصور، يعني هم أهل البلدة يعني عددهم كبير، فهذا ينزل منزلة العرف العام ويعتبر. أما إذا كان محصورا ومثل بامرأة لها عادة يوم وليلة يأتيها الدم يوما وليلة وينقطع بعد ذلك، فهذا عند الشافعية غير معتبر، لا تعتبر هذه عادة وتؤمر بالغالب من عادات النساء من باب تقديم العرف العام على العرف الخاص. فهذا معنى قوله، وهو أن الخاصة حيث حصر لم يعتبر أصلا وإلا اعتبر. ثم قال: مبحثني العادة هل تنزل منزلة الشرط خلاف ينقل، وغالب الترجيح في الفروع لا يكون كالشرط كما تأصل، هكذا في هذه النسخة. والأحسن الأصوب تكون بالتاء لأنها عائدة إلى العادة، مبحثني العادة. ثم قال: وغالب الترجيح في الفروع لا تكون، يعني لا تكون العادة كالشرط كما تأصلا. هذا مبحث آخر أيضا من المباحث المتعلقة بقاعدة العادة محكمة، وهو قاعدة العادة هل تنزل منزلة الشرط أو لا، العادة هل تنزل منزلة الشرط أو لا. بمعنى أنه لو كانت هناك عادة في بلدة وكانت عادة مضطردة ولا تخالف الشرع وتوفرت فيها شروط العادة الصحيحة. فهل هذه العادة الصحيحة تنزل منزلة الشرط بمعنى تجعل كالمشروط وإن لم ينص أهل البلدة على اشتراطها أو لا؟ فلو كان مثلا من عادة أهل بلد أن المرأة عندهم تستقل بسكناها إذا زوجت، أو العادة عندهم أن هذه المرأة لا تخرج من بلدها، وكانت هذه عادة مضطردة وتوفرت فيها شروط العادات، فهل هذا يعتبر كالشرط في عقد النكاح وإن لم ينصوا عليه؟ هكذا مثلا فيما لو كانت الزيادة عند رد القرض عادة عند أهل البلد، إذا اقترضوا من فلان يردون هذا القرض بزيادة، وكانت هذه عادة مضطردة عند الجميع، فهل ينزل هذا منزلة الشرط بمعنى أن من أقرض غيره وهذه العادة معروفة عندهم فهي منزلة منزلة الزيادة المشروطة فيكون الإقراض ربويا، بمعنى أننا لا نقرض هؤلاء، لا نقرضهم، لماذا؟ حتى يترك هذه العادة، لأن عادتهم أنهم يعني يردون القرض بزيادة، فكأن هذه الزيادة صارت كالمشروطة. فهل العادة تنزل منزلة الشرط؟ قال: خلاف ينقل، يعني نقل خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، ثم قال: وغالب الترجيح في الفروع لا يكون لا تكون كالشرط، يعني أن الغالب في الفروع الفقهية عند الشافعية الغالب عندهم أنها لا تنزل منزلة الشرط، لا تنزل منزلة الشرط، وهذا تمسك بالظاهر، لأن يعني ظاهر هذه العقود التي وقعت عقد الإقراض أو غيره أنه خال من هذا الشرط، فتمسكوا بالظاهر ولم ينظروا إلى هذا الجانب. لكن بعض الفقهاء قالوا ينزل منزلة الشرط، وعليه قاعد القاعدة الفقهية: المعروف عرفا كالمشروط شرط، معروف عرفا كالمشروط شرط، واعتبروا أن هذا العرف الجاري والعادة المضطردة أنها منزلة منزلة الشرط. ثم قال: تختيمني العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ. تختيم يعني هذه خاتمة لهذه القاعدة الخامسة ومباحثها، وهذه الخاتمة ذكر فيها مسألتين: المسألة الأولى هي مسألة العرف المقارن والعرف الطارئ، بمعنى أن العرف المعتبر شرعا هو العرف المقارن لورود النص أو ورود العقد أو اللفظ، أما العرف الطارئ أي الحادث والناشئ بعد النص أو بعد اللفظ أو بعد العقد فلا عبرة به، وهذا كلام يعني معقول. لماذا؟ لأن المقصود هو يعني الوصول إلى مراد المتكلم، نحن نريد أن نعرف ماذا أراد المتكلم من هذا اللفظ، سواء كان المتكلم الشرع أم غيره، والإنسان إذا تكلم فإنما يراعي العرف الذي هو قائم وموجود أثناء كلامه وحديثه، أما العرف المعدوم الذي لم يكن موجودا في وقت الحديث والكلام ثم نشأ بعده وربما بأزمنة متطاولة، فهذا بعيد أن يكون هو مراد المتكلم. فإذا العرف الذي يفسر به النص أو تحمل عليه العقود والألفاظ هو العرف المقارن، وهو العرف الذي يعني كان موجودا وسابقا على العقد أو اللفظ، وظل قائما وموجودا أثناء صدور هذا النص أو وقوع هذا العقد. هذا هو العرف الذي يفسر به، مثل تفسير ألفاظ الفقه في نصوص الكتاب والسنة، يعني ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فتفسير الفقه هنا بالفقه الاصطلاحي الذي نشأ بعد ذلك، بمعنى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة، هذا هو من هذا الباب، هو من باب تفسير النص بالعرف الطارئ أو الاصطلاح الحادث بعد ورود النص. بينما الفقه في وقت الشرع هو العلم بالشرع، العلم بدين الله تبارك وتعالى، سواء كان تفسيرا أم حديثا أم فقها أم نحو ذلك، فكان معناه عاما. لكن بعد ذلك لما نشأت العلوم والمعارف اصطلح العلماء على إطلاق هذا اللفظ على علم مخصوص معين. فلا يصح إذن أن نفسر النص بالمصطلحات أو بالأعراف المتأخرة، وإنما تفسر بالأعراف التي كانت قائمة في زمن ورود النص. يعني هنا مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم، لكن في هذا الوقت صرنا نتعامل بالريال بلفظ آخر، عملة أخرى. فإذا جاءنا يعني نص في النصوص الشرعية فيه تسمية للعدد ولكن ليس فيه تسمية للعملة، يصح أن نفسرها بالريال لأنه هذا عرف حادث. كذلك لا يصح أن نفسر الآن العقود الجارية بين الناس، فلان باع فلان عمارته بمليون وسكت، لا يصح أن نقول بمليون دينار من الدنانير اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنص إذن يفسر بالعرف القائم المقارن للنص أو العقد. وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلا. وكل ما لم، هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها، وكل ما لا ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلا. هذه المسألة الثانية، وهي قاعدة في تفسير الألفاظ الشرعية، أن كل لفظ ورد به الشرع يحتاج إلى بيان وتحديد وتفصيل، ولم نجد هذا التحديد والتفصيل في اللغة ولا في الشرع، فإننا نرجع في تفسيره إلى العرف، نرجع في تفسيره إلى العرف. مثل الحرز مثلا في السرقة، قال الحرز في السرقة، الحرز يعني المكان الذي يحرز فيه المال، فهذا ليس له ضابط في الشرع، ما عندنا نص يحدد لنا هذا الحرز ما هو، ولا في اللغة ما يحدد تفصيل هذا الحرز. فإذا نرجع إلى العرف، فكل ما يعد في عرف الناس حرزا فإنه ينطبق عليه الحكم الشرعي. وإذا رجعنا إلى أعراف الناس نجد أنه يختلف، أن الحرز يختلف باختلاف الأموال وقدرها وباختلاف الأحوال وحجمها. يعني مليون ريال لا يمكن أن يوضع هكذا فوق الطاولة أو يضعها في الدرج المفتوح في المحل، فإذا ما أحرز هذا المال وقصر في الحرز. لكن المئة ريال والمئتان لو وضعها في درج المحل دون أن يغلق الصندوق هذا حرز، هذا حرز في العرف. لكن الأموال الطائلة ليس هذا محل حرزها، فهو المقصر بهذا. وهكذا في زمن انتشار الأمن، في زمن انتشار الأمن قد يوصف الشيء بأنه حرز ولكنه لا يوصف بأنه حرز، ولا يعتبر حرزا في زمن الخوف وزوال الأمن. يعني قديما كان التجار عندنا يعني وقت الصلاة يضع عصا هكذا على باب المحل ويذهب إلى الحرم ويصلي، ويأتي بشبكة هكذا يعلقها وبقطعة قماش يسدلها على باب المحل يعني. وفي ذاك الوقت أنا يعتبر هذا حرز، لكن الآن هذا لا يعتبر حرزا يعني. من ترك محله بهذه الصورة ثم سرق المحل، فمسألة الحرز هذه فيها نظر. فهذا الأمر لم يأتي يعني تحديده من قبل الشرع ولا من قبل اللغة، فيرجع في تحديد تفصيلات إلى العرف. هكذا بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه الأحكام التي جاء بها الشرع ليس هناك تحديد لغوي ولا شرعي في التفاصيل، فيرجع إذن في التفاصيل إلى ما تعرف عليه الناس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.